الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات والمستمعون الأعزاء ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء من البرنامج العقائدي الروحي والثقافي المتنوع منازل الآخرة. وفي البداية يسعدني الترحيب بصاحب الفضيلة الشيخ أكرم بركات. أهلا وسهلا بكم مولانا. مولانا الكريم، فيما مضى من الحلقة الماضية تحدثنا عن كيفية قبض الروح للكافر وللمؤمن، وأنها صعبة للكافر نتيجة تمسكه بالدنيا، وسهلة للمؤمن الذي يسلم الروح مطمئنا للقاء الله تبارك وتعالى. الآن فيما يتعلق بقبض الروح، طبعا الحديث السابق تبين أن هناك ملكا مولجا بهذه المهمة، ولكن نلاحظ بالرجوع إلى الآيات القرآنية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى قد نسب إلى نفسه توفي الأرواح أو قبضها. مثلا الآية الكريمة: الله يتوفى الأنفس حين موتها. كذلك ينسب ذلك إلى ملك الموت في آية أخرى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وفي آية ثالثة ينسب هذا الأمر إلى الملائكة كقوله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. كيف يمكن أن نوفق بين هذه الآيات الثلاث؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدي بني البشر محمد وآله الطاهرين. بالنسبة لموضوع هذه الأنواع الثلاثة من الآيات، هي مرتبط ب النظرة العقائدية لله سبحانه وتعالى، على أساس أنه العلة الأساسية والعلة الحقيقية لكل الأشياء. يعني ما بعرف إذا بحكي شوي بتشبه مسألة الجبر والاختيار، لا جبر ولا تفويض. أنه كيف يمكن هون بالآيات أنه الله سبحانه وتعالى هو الذي يتوفى الأنفس، كيف ملك الموت هو الذي يتوفى الأنفس، كيف الملائكة
أيضا تتوفى
الأنفس، يعني في ثلاثة
في وقت واحد.
كيف نحن بنقول بعقدتنا بالنسبة لاختيار الإنسان: لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين أمرين. نحن بنقول أنه إذا صدر فعل من الإنسان، الله هو الفاعل، ونقول الإنسان هو الفاعل.
صحيح،
هذه مثله
صحيح.
الإنسان هو الفاعل. الله يرحم سيد الخوئي، له مثال بالبيان بيحكي عن كيف نحن ننسب طارة أنه الله الفاعل والإنسان هو الفاعل. بيقول: إذا إنسان كان يده مشلولة وأوصلت إيده بجهاز كهربائي، سلك كهربائي، بشكل لما الطبيب يكبس الزر إيده بتتحرك، فإجا الطبيب وكبس الزر حتى يحرك الإنسان إيده ليأكل مثلا، قام إجا شال الفرد افترضنا وقتل أو عمل شيء، أي عمل يعني. هون شو السبب؟ هل يقال بأن الطبيب هو السبب أو الإنسان هو السبب؟ فبيطرح أنه إذا قلت الطبيب وحده هو السبب خطأ، الإنسان وحده هو السبب خطأ، لأنه إذا قلت الطبيب هو السبب وحده هو السبب، طيب الطبيب وصل سلك الكهربائي، الإنسان ما بده يحرك إيده أصلا، في ما يحرك. طيب إذا قلت الإنسان وحده هو السبب، الطبيب إذا ما وصل
ما عطى الطاقة
ما في حركه.
صح،
فبنقال الطبيب هو السبب، هو اللي عم يعطي بواسطته تعطى القوة للإنسان، والإنسان أيضا هو السبب. طبعا هون المثال بيقوله يقرب ويبعد. طبعا هون من هو السبب غير من يتحمل المسؤولية، والذي يتحمل المسؤولية هو المريض فقط في عنوانان. هاي الآيات بتشابه مسألة لا جبر وتفويض. نحن بنقول أنه الجمع بين هالآيات واضح، لأنه إذا كان أي مخلوق ملك الموت، أو أي مخلوق يفعل أي فعل، فهذا الفعل هو فعل الله. نحن نقول دائما الله سبحانه وتعالى هو الفاعل الحقيقي لكل شيء، يعني أي فعل. فإذا ملك الموت فعل فعلا، الله هو الذي يفعله بشكل طبيعي، لأن الله سبحانه وتعالى هو القوة القوة الأولى المحركة لكل القوى، واللي ما بيقول هيك بيكون عم يخرج عن جو التوحيدي. إحنا موحدين في الأفعال، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى هو فاعل كل الأفعال. طبعا بالنسبة للإنسان، لما الله سبحانه وتعالى يكون هو الفاعل، هذا لا يعني الإنسان أصبح مجبرا على الفعل، لأن الله أراد أن يصدر الفعل عن اختيار الإنسان، ولكن الفعل أيضا لله سبحانه وتعالى. بملك الموت، ملك الموت مش مختار، مجبر، ففعله هو فعل الله. ونحن هلأ باصطلاحاتنا بتعابيرنا العرفية نستعمل هالمسألة هاي، مثل أنه مرات عمل معين بيقوم فيه، بيقوم فيه مثلا مرات طلاب بينسبوه للأستاذ، مرات حتى مرات بعض العملية أنه في طبيب معين مشهور بيعمل عمليات، مرات طلابه بيعملوها بس بيقولوا فلان عملها على أساس أنه هو اللي ينسب.
أحيانا شخص بيقول أنا عمرت بيت، واقع مش بإيده عمر
يعني. بيكون بوسائط. فباللغة العربية بتساعد أنه حينما يقوم بعض مثلا أشخاص بأفعال معينة تنسب إلى شخص آخر، بيكون في علاقة بينه وبينه. هلأ بالناحية العقائدية هون أوضح يعني أنه إذا ملك الموت قبض يكون الله سبحانه وتعالى هو الذي يقبض. أما بالنسبة للآية التي تتحدث عن توفته رسلنا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، هذه تدل على أن الله سبحانه وتعالى يبعث الرسل وليس رسولا واحدا، يعني في مجموعة ملائكة.
نعم.
مجموعة ملائكة، بس الظاهر أنه ملك الموت، شو بنقول على الزعيمة؟
نعم،
زعيم الملائكة اللي الله سبحانه وتعالى بيرسله اللي توفي روح الإنسان. فإذا ذهب أي ملك ليقبض الروح، يعد هذا أيضا بأن ملك الموت هو الذي قبض الروح، يعني بعبارة دقيقة
من جنود
عزرائيل، إذا ما نسمي التسمي مش ملك الموت، لأنه هو كله ملائكة الموت. يعني أي شخص يأتي ليقبض روح الإنسان يطلق عليه ملك الموت. بس إذا نحكي عن عزرائيل، كعزرائيل كعزرائيل قد ينسب هذا الفعل لعزرائيل لأنه هو زعيم الملائكة. لذلك قل يتوفاكم ملك الموت. ملك الموت هون ما بتدل على الشخصانية الوحدة، يمكن مرات واحد بيفهم ملك الموت يعني واحد،
بدل على الجنس.
ملك الموت بل أنه أي ملك يتوفى الإنسان هو ملك الموت. فطبيعي واحد يجمع بين توفته رسولا رسول توفته رسولنا وبين يتوفاكم ملك الموت.
أنا ممكن يقال هنا أنه بعض يعني ممكن عزرائيل عليه السلام هو يتصدى مباشرة لقبض روح شخصية ذات مقام معين مثلا.
هلأ هاي أصلا ما في مانع منه، حتى نحن في جملة من الروايات بتحكي أنه جبرائيل بيتصدى، في رواية بتحكي أنه نبي
عزرائيل.
نعم. الأسماء متشابهة. تحكي في رواية النبي صلى الله عليه وآله أثناء معراجه تحدث مع ملك الموت عزرائيل وسأله كيف تستطيع أن تقبض أرواح المؤمنين أو أرواح الناس في هذه الأرض، الأرض الواسعة. فأجاب ما الدنيا كلها فيما سخر الله لي إلا كدرهم في كف الرجل يقلبه كيف يشاء، وما من دار من ديار الدنيا إلا وأدخله كل يوم 5 مرات. وأيضا في جملة من الروايات تحدثت أنه ملك الموت عنده سلطة واسعة جدا في قصة لطيفة بيحكوها بعهد نبي الله سليمان. بيقولوا أنه كان في جلسة للنبي سليمان وكانوا قاعدين الناس موجودين، وبيناتهم كان ملك الموت، والظاهر وقتها كان ملك الموت متجسم بحيث يراه بعض الناس. ففي شخص من الأشخاص الموجودين عم يتطلع بملك الموت، ملك الموت مثل عم يعبس في وجهه، عم يزقر بعبارة العامية، فعم يستغرب يعني يتطلع فيه مستغرب. فخاف هذا الرجل، قضت انفضت الجلسة، جلسة النبي سليمان، فذهب إلى النبي الله وقال له أنه يا نبي الله ملك الموت عم بيخيفني، الظاهر بده يجي يقبض لي روحي، فبركي بتنقلني على بلد تاني. فقال له انقلني على الصين أو الهند، في بعض الروايات بتقول هي
ورد أكثر. النبي سليمان يعني عنده سلطة على الريح،
عنده سلطة تكوينية، عنده ولاية تكوينية على الريح. فالنبي سليمان استجاب لطلبه وأمر الريح أن تذهب به إلى الهند أو الصين على حسب اختلاف الروايات. فذهبت به الريح إلى هناك، بعت وراء ملك الموت، قال له يا ملك الموت أتخوف عباد الله؟ قال له ملك الموت لا يا نبي الله، بس الله سبحانه وتعالى أمرني أنه بعد ساعة أقبض له روحه بالصين، فجيت لقيته عندك بالمجلس، فاستغربت، صرت اطلع فيه أنه شو جابه لهون، مفروض يكون بعد ساعة يكون بالصين.
سبحان
هذا
الله.
بدل على السلطة الواسعة التي الله سبحانه وتعالى أعطاها لي ملك الموت. هلأ كيف أنه هو الملك يستطيع أن يقبض عدة أرواح في أمكن متعددة في نفس الوقت؟ هذه نحن بنستبعدها لأنه ما بنلتفت إلى أن ملك الموت هو مجرد مجرد يعني غير محدود بمكان، غير محدود بزمان،
ليس جسم أصلا،
يعني أصلا مش مادي، هو مجرد عن كل شؤون
المادة. حتى الرواية تفضلت فيها أنه أدخل كل بيت بفكر أنه يعني بيدخل من الشباك بطريقة أو أخرى، لا، بينما على دخول المعرفي يعني يطلع باطلاع
يعني في دخول حقيقي لا نعرفه. يمكن الواحد بعض الناس بيفكروا مثل الشبح اللي بيتصوروه،
نعم،
انه
بتعبر عنه بعض افلام الكرتونيه،
تعبر عنه بعض افلام الكرتونيه انه كانه بيفوت بهالواسطه، انه بيخرق،
انه هو شفاف يعني،
شفاف يعني. ملك الموت اصلا مجرد، اصلا ما في ناحيه ماديه، والمجرد ما في اي مانع انه يحضر باكثر من مكان، ما هو مجرد اصلا، المكان ما بيحيطه، ما بيأطره، لذلك ما في اي مانع انه يكون ملك الموت باكثر من مكان وهو واحد، لانه نحن عم نتصوره بشكل محدد، اذا وجد هنا لا يوجد هنا، بينما المساله مش هيك،
اختلف تماما. طيب، وهب يكون حل الاشكال طبعا اللي كنت اود ان اسالكم عنه حول يعني كيفيه قبض ملك الموت لعدد كبير من الناس في وقت واحد، من ناحيه انه هناك اعوان كثيرون، ومن ناحيه انه ايضا سلطته غير محدوده وهو لا يحده مكان بناء على ذلك. طب هنا يرد سؤال،
طبعا بس انه لا يحده مكان بتضلوا صفاته غير صفات الله سبحانه وتعالى، احسن واحد فكر انه عم جير صفات الله سبحانه وتعالى للملك، بيضلوا في محدوديه، بس هاي المحدوديه مش محدوديه ماديه مثل ما احنا بنفهمها.
نعم، أنا بلا شك أنه الآن نحن وصلنا لنتيجة أنه تم قبض روح هذا الإنسان، وسلطنا الضوء بالحلقة السابقة على الكيفية، وأن بالنسبة للكافر وبالنسبة للمؤمن، ولكن هنا يرد السؤال، عندما تخرج الروح من البدن أين تذهب هذه الروح؟
حسب ما ورد عندنا في الروايات أن الروح بعد خروجها من القالب البدني تبقى حائمة حول الجسد بالبداية هاي، فيبقى الإنسان الميت يعلم كل ما حوله، كل ما يجري، يرى الناس يبكون، طبعا هون
يعني
يرى
نتيجة حوالان الروح أو لأنه يبقى في جسده شيء آخر يعطيه الحياة.
هلا بيضلوا نحن عندنا حسب الرواية طبعا هايدي النصوص حددتها، الروح بتضلها موجودة حول الجسد، لعله البعض بيفسر انه بعد في نوع من العلاقة بين الجسد وبين الروح، لانه ان شاء الله بعدين بنحكي انه في رواية بتتحدث انه الروح بترجع بالقبر لجزء من الجسد عند الحساب، عند سؤال منكر ونكير. فبالنسبة للروح تعلم بما يحيط حولها، ترى من يبكي، ترى التصرفات الموجودة، بس هون طبعا الألفاظ هلأ العربية اللي عم قولها صار معناها معنى آخر، لأنه طارق مش معناتها بالعين، لأنه هلأ صار
تدرك بمعنى تدرك.
بمعنى تدرك، فبس تستعمل طبعا أنه ترى وتسمع. فالنبي صلى الله عليه وآله مرة بمعركة لما واجه مشركي مكة وقتلوا، ذهب إليهم، صار يقف عند الواحد ويخاطبه، أوجدت ما وعدك ربك حقا؟ فاستغرب أحد الأصحاب وقال للنبي أنه ميت، ليش عم تكيف عم تحكي معه؟ فقال له إنهم أسمعوا منكم، أنه بعده يعني بعد هلأ الروح تشاهد ما يحيط حولها، لذلك ترى الروح مسألة التغسيل والتكفين، بعدها بتكون الروح محلقة حول الجسد قبل أن ينزل الميت إلى القبر.
يعني ولكن هناك بعض الروايات على ما في بالي أنه مثلا روح المؤمن تهبط إلى مكان بالأرض وروح المؤمن ترتفع إلى مكان آخر.
طبعا بالنسبة للحالة
هذا بعد مرحلة
أنت بتحل روح المؤمن بتحل هذه بحالة ما بعد القبر، يعني
بعد ما ينتهي
يعني. وأنا بتقلي وين الروح، هلأ عم تحدث بس أنا أنه وقت ما تنزع الروح منه يعني بأول مرحلة، هلأ بعدين وين بتصير في كلام ثاني حول مصير الروح.
فضيلة الشيخ أكرم بركات، نحن نعلم بأن الإسلام الحنيف قد جعل لمسألة الموت كثير من الأعمال، بعضها واجب وبعضها مستحب، يعني المناسب الآن مؤاتي إن شاء الله للتعرف على ما هو واجب الأحياء تجاه الميت بعدما تقبض روحه.
بالنسبة لواجب الأحياء، معروف أنه يجب على الأحياء أن يغسلوا الميت المسلم
مباشرة بعد وفاته،
مش واجب مباشرة بس واجب أنه يغسلوه. طبعا ما بيجوز أن يترك الميت ليصير إلى حد بصير في عرضة للهتك.
نعم.
أنه قد يصير في عنده مشكلة جسدية، يصير في مثلا دود أو شيء بجسمه،
ما بيصح
طبعا مشكلة أنه ينعرض الميت للهتك. فبس أنه واجب أنه يتغسل، يمكن يضلوا بلا غسل يوم يومين ثلاثة، ما في حرمة بتأخير الغسل، بس طبعا ما بتنعمل عادة هيك، لأنه الغسل لعله يكون فيه راحة للميت. فواجب تغسيل الميت وجوبا كفائيا، وجوب الكفائي بمعنى أنه يجب على الجميع، ولكن إن قام به البعض سقط عن الباقين. إذا لم يقم به أحد الكل يعاقب، كل يستحق العقاب. هلأ أول شيء بالتغسيل يغسل بماء مخلوط بالسدر، السدر شجرة السدر في بورقة عادة بفتتوه وبيوضع مثلا بالإبريق بشكل أنه بيبقى الماء ماء مطلق بالاصطلاح الفقهي، ما بيصير أنه مادة تاني غير الماء، بيضلوا ماء، ولكن يقال مخلوط بالسدر. فيغسل كل الجسد بتفصيل موجود في كتب الفقه، ثم يغسل بماء مخلوط بالكافور اللي هي مادة عطرية، ثم بعد ذلك يغسل بالماء الخالص، قال له الماء القراح.
نعم.
يعني الماء بدون أي مادة أخرى، ثلاث أغسال. بعد ذلك الميت يكفن ويحنط.
نعم.
ما في مشكلة هلأ تحنيط قبل وبعد. يحنط بمعنى أن يؤتى بالحنوط ويوضع على المساجد السبعة اللي هي مساجد الصلاة، ويستحب، البعض بيعتبرها أحواض استحبابة، أنه يوضع أيضا على الأنف، لأنه يستحب أثناء السجود أن يضع الإنسان أنفه على الأرض. ويكفن بعد ذلك بثلاثة قطع، القطعة الأولى تكون ساترة ما بين السرة ونصف الساق، نصف الساق يعني بين القدم وبين الركبة، القطعة الثانية تكون ساترة ما بين المنكبين كتفين إلى نصف الساق، طبعا القطعة الأولى ما بين السرة والركبتين، القطعة الأولى، القطعة الثانية ما بين المنكبين إلى نصف الساق، ثاني نصف الساق، والثالثة يغطى بها كل جسم الميت، يلف بها كل جسم الميت. وبعضهم يفسر قوله تعالى والتفت الساق بالساق
بهذه الحالة،
بأنها حالة الكفن، تلتف الساق بالساق عند الإنسان. هذه المسائل اللي الله سبحانه وتعالى أوجبها بالنسبة للعمل، عمل الأحياء تجاه الميت.
طيب هل يعني بما أنه الإطار الحديث حديث عن منازل تتعلق بالميت وما يحصل على هذا الميت، برأيكم هل الأعمال اللي هي الله سبحانه وتعالى سنها، وبالتأكيد كل عمل إنما شرع لغاية ولحكمة، ملحوظ فيها مصلحة الإنسان الميت أو ملحوظ فيها الأحياء؟
هلأ بالأعمال يفهم بالإطار العام أنه هاي الأعمال أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون فيها رحمة للميت من ناحية وعبرة للحي من ناحية أخرى. لأنه طبيعة الإنسان لما يشوف الميت بشكل الممدد قدامه في احترام للإنسان المسلم بأن يغسل، يعني ينزل إلى قبره طاهرا ويضع فيه عطر، لأنه بالنهاية الكفور هو عطر، هذا بشكل احترام للإنسان بشكل عام، وثوب طاهر ونظيف، وفي حالة هاي الحالة الحالة المتواضعة اللي بينزل فيها الميت
مهما كان شأنه
كل الناس بدهم يتكفنوا بنفس الكفن نفس القطع، حتى لو كان واحد بيملك ملايين. هذيك مرة ذكرت أنه ما بيجوز أنه يكفنوه بقطعة أخرى غير متعارفة إلا بإذن الورثة. فمن هنا حتى طبيعة القبر بالإسلام حبذ أنه القبر يكون بشكل معين موحد، لا فرق فيه، لذلك مكروه نحن عندنا هاي القبور اللي بيعملوها للناس العاديين الكبيرة
مكروهة.
فهي الحالة فيها عبرة، فيها احترام للميت وفيها عبرة للحي، عبرة كبيرة جدا. يعني في بعض الروايات حتى بتشير أنه أثناء تغسيل الميت يأتيه نداء من السماء بصير يخاطبه، وهذا الخطاب بعتقد موجه للحي أكثر من الميت. أين لسانك الفصيح ما أسكتك؟ أين بدنك القوي ما أضعفك؟ وجملة من النداءات وردة بالروايات بتعبر عن أنه هلأ حالة الإنسان حالة ضعف، مهما كان الآن هو إنسان ضعيف. من هنا تكون مراسم التجهيز هي تحمل أكبر محطات العبرة للأحياء حينما ينظرون إلى حالة الميت.
سنعود إن شاء الله تعالى إلى موقف الأحياء، ولكن بالنسبة للميت هذه الأعمال هل ورد ما يؤكد بأنها لها مساهمة في إراحته مثلا، تحسن من وضعه؟
بالنسبة للأعمال هاي من الناحية الشرعية هي أعمال واردة على صعيد التعبد طبعا، أنه يجب على الإنسان أن يفعل بهذه، يقوم بهذه الأعمال. في جملة من الأعمال الواردة حول تعاطي الحي مع الميت أنه الله سبحانه وتعالى يعطي الثواب الجزيل للحي كما يعطيه للميت، بيعطي الاثنين ثواب بما ينفع الحي وينفع الميت.
وهذه من الرحمة، يكون نية القربة ظاهرة في أداء الأحياء لهذه الأعمال.
بالنسبة للحي، الحي حتى هو يكسب الثواب، يستحق الثواب، بده يكون مخلص لله، لأنه الإخلاص شرط.
وبالأصل مش واجب القربة بهالأعمال؟
بهالأعمال أعمال عبادية. هلا هاي الأعمال أعمال يعني الميت إلى تفصيل التكفين. يعني إلى تفصيل طبعا،
مش محل حكي عن التفصيل، بس عن الأحياء لما بيقوموا بهالعمل.
هلا الإنسان الذي يعمل هذه الأعمال وهي واجبة، إذا لم يقصد نية التقرب فهو عم بيوقع حاله بحرمان كبير جدا.
بس ما بتبطل الأعمال،
لا سيما أنه لأنه هذا العمل بيتعلق بالميت مش بالحي. قصدي في فرق بين العمل اللي بيتعلق بالحي والعمل بيتعلق بالميت. هلا مش واحد بيقول أنه بدنا ندفن الميت، سواء نوينا الاستحباب ولا ما نوينا الاستحباب ما بيضر، لأنه الدفن تحقق، كفنا نوينا الاستحباب ولا ما نوينا الاستحباب. بالنسبة للميت يعني إذا واحد،
بس هو واجب عفوا أنت تقول الاستحباب.
لا إذا عملنا، إذا نوينا
نية القرب،
نية القرب إلى الله سبحانه وتعالى، إنه هذا، إنه النهاية قد الواحد ما يكون واجب عليه هو يعمل، فاستحبابا يتقدم. سواء نوى أنه افتقرنا نحكي بنية الدقية، يعني إنه واجب الكفاية، بدي ينوي نية وجوب الكفاية. هلا سواء نوى إنه هالدفن نوى الوجوب أو لم ينوي الوجوب، من دفن الميت نوى بالكفن الوجوب أو لم ينوي الوجوب، بالنهاية الميت كفن. ولكن الحرمان بصير للحي. لذلك إذا واحد بشناوي مثلا ما بينقال أنه شلحوا الكفن وجعوا لبسوية، ما بينقال، بس بيكون الإنسان عم يحرم نفسه من الثواب العظيم.
يعني مجال فضيلة الشيخ أكرم، نلاحظ أنه يعني طبعا ما عندي استقراء تام، بس لعله أنه بكل بلد بكل منطقة في أناس عادة بيكون أصبح نوع من شغلتهم يعني القيام بهالمراسم، وبتلاقي لعله أهل البيت، أهل بيت الميت يمكن أكثرهم ما بيحبوا يوقفوا هالوقفات أو يشوفوا هالشوفات. من ناحية شرعية هل يستحب لأهل الميت وأقربائه أنه لا يبادروا ويشاركوا بالأعمال وإلى منافع على المستوى الشخصي المستوى الروحي؟
طبعا أنا ذكرت أنه هاي الأعمال هي أعمال واجبة بالوجوب الكفائي، واجبة على كل المسلمين مش بس على الأقرباء. بس طبعا ولي الميت هو الذي يراجع، وله حق في أن يسمح لشخص أو لا يسمح، أو هو يباشر، له حق أنه هو اللي بده يباشر، له حق أنه هو يباشر بعملية التغسيل. طبيعي أنه إذا كان القريب هو الذي غسل، هو الذي كفن، طبيعي أنه هو بيكون عم يكسب الثواب العظيم جدا. نحن بنعرف أنه مثلا ببعض الأئمة وبعض المعصومين أنه الإمام علي عليه السلام هو الذي غسل السيدة الزهراء، يعني أنه يباشر القريب، ما في عملية منع بل في عملية حث على أن يباشر القريب، إلا بعض الأعمال نتحدث عنها بعدين اللي بتبين في حالة جفاء، مثل أنه ينزل عليه التراب أول شيء، أنه يحط عليه التراب كأنه بالتعبير العام مستعجل على دفنه. في بعض الأعمال بس استثنائية أنه ما يقرب صوبة ذو الرحم القريب، أما بقية الأعمال ففيها حث أنه يعملها القريب.
بتطور فضل الشيخ أكرم بركات أنه الوقت قد داهمنا، إن شاء الله تعالى بقية ما يتعلق به الميت ودفن الميت. طبعا الحديث ليس في الإطار الفقهي وإنما في إطار الحديث عن منازل الآخرة. أشكركم فضيلة الشيخ أكرم بركات، وأشكر المستمعين الأعزاء جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل ما هو ثواب ومقرب إلى رضاه سبحانه وتعالى. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله.